بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا الكلام لا يتعلق بالصناعة الحديثية، وإنما هو متعلق بقسم الدراية، ولهذا يذكره الأصوليون ويذكره الفقهاء ويذكره المحدثون، فهو من قبيل الدراية لا من قبيل الرواية. الرواية تصل إلى الحكم على الحديث بأنه إما مقبول وإما ماذا وإما مردود. هذا قسم الرواية. الدراية هي التي ينظر فيها إلى ما يتعلق بمتون الحديث وبما يصحب ذلك من إحكام أو نسخ أو توفيق وتأليف بين مختلف الأحاديث، هذا يكون في علم دراية الحديث. فيقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. مقبول أي حكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه من قسم المقبول، والمقبول يشمل الصحيح والحسن بقسميهما: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، فيشمل أربعة أقسام. إن سلم من المعارضة فهو المحكم. سلم من المعارضة أي في متنه ومحتواه وما دل عليه، فهو المحكم. مثال ذلك حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه مثلا هذه الأحاديث تسلم من المعارضة، وما أورد عليها لو فرض أو لو افترضنا أن حديثا أورد على هذه فإنه يجمع بين مختلف الحديث. إن سلم من المعارضة فهو المحكم، لا يأتي شيء يعارضه، كحديث مثلا على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة سالما من المعارضة، ونحو ذلك، فهو المحكم، حديث محكم. ما معنى محكم؟ أي غير ملتبس ولا مشتبه. محكم لم يعارض. المقصود بالمحكم هنا هو ما كان في مقابل المتشابه على أحد تفسيرات المتشابه، فإن بعضهم يفسر المتشابه بأنه ما قابل المحكم، لأن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فكذلك الحديث فيه محكم فيه متشابه، والمتشابه هو الذي ينظر فيه عند أن يظهر له معارض، يظهر له معارض. ولهذا قال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. عورض بمثله أي بمقبول مثله، أخرج ما إذا عورض بحديث ضعيف أو موضوع، فإنه يطرح الضعيف ويؤخذ بالحديث الصحيح المحتج به. مثال ذلك ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة 70 صلاة يوم أحد على عدد الشهداء، أي صلى عليهم جميعا وحمزة في مكانه، وثابت الأول حمزة في مكانه يرفع يطرأ يضع الثاني وحمزة في مكانه، فكان لحمزة 70 صلاة ولهم من صلاة صلاة. هذا لا يعارض، الأحاديث الصحيحة لا تعارض هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف. قال الشافعي رحمه الله وقد جاءت الأخبار كأنها العيان في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فمن عارض تلك الأحاديث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة 70 صلاة فليستحي على نفسه، أو كما قال رحمه الله نقله عنه الحافظ في كتاب الجنائز من شرح صحيح البخاري، وكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. فإذا عورض بمثله أي بحديث صحيح مثله. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، حديث صحيح، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما في عدة أحاديث صحيحة، شرب لبنا وهو قائم على ناقته في عرفة، شرب ماء ماء زمزم وهو قائم، شرب من قربة معلقة وهو قائم، ونهى عن الشرب قائما. هذه صحيحة وهذه صحيحة، وبينها في الظاهر تعارض، هذا نهي عن الشرب قائما وهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام من أنه شرب قائما، فكيف العمل إذا كان هناك ما ظاهره التعارض من تلك الأحاديث؟ قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. وقد ألف فيه ابن قتيبة رحمه الله في مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث، ومختلف الحديث أي الأحاديث المختلفة في الظاهر، لا بد من هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق، والحق لا يعارض الحق في نفس الأمر وفي الواقع، إنما قد يتبادر إلى الذهن معارضة بين الأحاديث. وعند الرجوع إلى كلام أهل العلم الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم نجد الجمع بين مختلف هذه الأحاديث، ولهذا جمعوا بين حديث نهى عن الشرب قائما وأنه شرب قائما، جمعوا بينها بأن النهي للكراهة والشرب قائما لبيان الجواز، فيجمع الحكم من مجموع الحديثين فيقال يجوز الشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما مع الكراهة لأنه نهى عن الشرب قائما، لو كان حراما لم يشرب قائما، ولو كان مباحا لا كراهة فيه ما نهى عنه، فيجمع بهذا الجمع الذي عليه جمهور أهل العلم. وأمثلة ذلك كثيرة وليس المقام مقام ذكرها لأنها متعلقة بالفقه وأصوله وبشروح الأحاديث. أولى أمكن الجمع أولى تعارضت في الظاهر وهي مقبولة صحيحة لكن لم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ، ثبت المتأخر فهو الناسخ. مثال ذلك يمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حديث صحيح عن أبي هريرة وجاء عن غيره. ويمثلون له بالغسل من المذي، كان ذلك في أول الإسلام لازما، من أمذى اغتسل، من أمذى اغتسل. ثم في آخر الأمر كان آخر الأمرين ترك الغسل من المذي وترك الوضوء مما مست النار. فصار ما معنى الوضوء مما مست النار؟ أي إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار، طبيخ، رز، دجاج، شيء مسته النار، فإنه يتوضأ. كان هذا في أول الأمر ثم نسخ ولم يبقى هذا اللزوم في الوضوء مما مست النار، بقي الأمر من شاء توضأ ومن شاء ترك، فنسخ الإلزام بالوضوء. المذي كان في أول الأمر فيه الغسل، من جامع أهله ثم أكسل معناه لم يخرج المني، كان في أول الأمر ليس عليه غسل. في آخر الحديث، في آخر الحديث، إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا هذه أحاديث علم فيها المتقدم من المتأخر، فصار الحكم فيها للمتأخر وكان ناسخا للمتقدم، والنسخ ثابت في هذه الأمة في شريعتها، في أصل الشريعة وفي تفاريعها. في أصل الشريعة فهي شريعة ناسخة للشرائع قبلها، وفي تفاريعها قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينسخ المتأخر منه المتقدم. ومن هذا أيضا ما ثبت فيه المتقدم والمتأخر ما يمثلون له بصلاة الإمام قاعدا. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الإمام إذا صلى قاعدا من وراءه يصلون جميعا، يصلون قعودا. هذا الحكم وهو لا يزال ثابتا عند كثير من الفقهاء، لكن بعض الفقهاء استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا والناس يصلون من ورائه قياما، قال هذا نسخ ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من أنه قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذه عدة أمثلة في باب النسخ. قال: أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح. ما درينا لم يمكن الجمع إمكانا ظاهرا، ولا درينا بالتاريخ، أو كانت الأحاديث في قصة واحدة. فالترجيح، وطرق الترجيح كثيرة جدا. مثال الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وجاء في حديث تزوجها وهو حرام، حرام يعني محرم. حديث ابن عباس: تزوجها وهو محرم، متفق عليه. وحديث ميمونة: تزوجها وهو حلال أي غير محرم، هذا في مسلم. رجحوا حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، مع أن ابن عباس ابن أختها، هي خالته، فرجحوا حديث صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها. ومنهم من جمع بين هذين الحديثين فصار من القسم الأول الذي هو أمكن الجمع، فقال معنى بقول ابن عباس: وهو محرم أي وهو داخل حدود الحرم، أما محرم أنه لابس للإحرام ملبي بالعمرة لا، أو إنما المقصود أنه داخل حدود الحرم. لكن أكثر ألف العلماء قالوا وهم ابن عباس رضي الله عنه، وصاحبة القصة قصة أدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ماذا؟ وهو حلال، يعني في قد تحلل من إحرامه، لأن المحرم لا يخطب ولا لا ينكح ولا ينكح المحرم. طيب، هذا مثال للترجيح، وهناك أمثلة أخرى. ثم التوقف، تعارض حديثان في الظاهر، كانت الأحاديث في الظاهر أنها متعارضة وهي من القسم المقبول، قسم الصحيح أو الحسن، لم يمكن الجمع حتى نجعله في مختلف الحديث، ولم يثبت المتقدم من المتأخر حتى نجعله في باب الناسخ والمنسوخ، ولم تتيسر طرق الترجيح أو تكافأت طرق الترجيح. يقول في التوقف، أي يترك العمل بالحديثين، توقف بالعمل بالحديثين، لأن الحديثين إذا تعارضا وطرق الترجيح فيهما متكافية فليس تقديم أحدهما بأولى من تقديم الآخر. لكن هذه النقطة وهذه إنما هي فرضية، ليس هناك حديث متوقف فيه، هذا فرض يفرضه الأصوليون، يفرضه أهل المصطلح، يفرضه أهل العلم فرضا، وقد يكون نسبيا، هذا العالم يتوقف لأن الأمور عنده تكافأت فتوقف حتى يفتح الله له فيما بعد، وأما غيره من علماء الأرض قاطبة ما توقفوا، لأن الأمر عندهم لم يصل إلى التردد القوي كما وصل عند ذاك، وإنما الأمر عندهم واضح إما في باب النسخ أو الجمع أو نعم. فإذا التوقف، ليست هناك أحاديث متوقف فيها توقفت الأمة فيها، لا، ما في أحاديث توقفت الأمة فيها، وإنما هناك من الأحاديث ما قد يتوقف فيه العالم الفلاني ولتعارض الأدلة القوية عنده، ولذلك يكتب بعض العلماء وأنا الآن متوقف في الجمع بين هذه الأدلة حتى يشرح الله صدري لشيء فيما بعد. هذا توقف نسبي، توقف نسبي، ربما بعد أسبوع بعد شهر أقل أكثر يكون قد ظهر له شيء يفتي به. أما التوقف الكلي التي أن الأمة كلها توقفت في حديث رسول الله فليس ذلك، ليس على هذا مثال البتة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.